وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو اليوم الثالث في هذه الدورة العلمية، شرح كتاب الصيام من صحيح الإمام ابن حبان المتوفى سنة 54 و300 من الهجرة. قد وصلنا إلى باب الصيام عن الغير، الصيام عن الغير فيه مذاهب للعلماء، فالجمهور على أنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، نجيب من الأول. باب الصيام عن الغير، والجمهور على أنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، لأن العبادات لا تدخلها النيابة. القول الثاني قول أحمد والليث وإسحاق أنه لا يصام عنه إلا النذر، وأما رمضان فيطعم عنه. والقول الثالث هو قول الشافعي في القديم وغيره أيضا أنه تدخله النيابة. والصحيح من هذا هو ما جاء عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أنه يصام عن الميت صوم النذر. وعائشة وابن عباس هما اللذان رويا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فهذا الحديث بعمومه يشمل أي صوم، وبه قال الشافعي كما ذكرنا. لكن عائشة وابن عباس كانا يفتيان بأن من مات وعليه صوم من رمضان فإنه يطعم عنه ولا يصام عنه، فعمل الشافعية بالعموم، وأيضا ابن حزم والإمام أحمد كما ذكرنا. وهذا القول يعني قول الإمام أحمد وسط بين من وسع وقال يقضى عنه الفرض والنذر، وبين من منع وقال لا هذا ولا ذاك. فهذا بالنسبة للصيام عن الغير. قال ذكر الخبر المضحض قول من زعم أن الصوم لا يجوز من أحد عن أحد، ثم ذكر بإسناده عن عائشة والحديث عن البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. والذين يجوزون الصيام عن الغير في كل صيام حتى يجوزونه من غير الولي، قالوا: وذكر الولي هنا إنما هو بحسب الغالب، وهذا توسع. قال: ذكر الخبر المضحد قول من نفى جواز صوم أحد عن أحد. طبعا هذا الباب كالذي قبله، وقد عرفتم السر في هذا، وأن هذا مجمع من التقاسيم. ثم ذكر بإسناده حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فحق الله أحق. فهذا حديث ابن عباس يبين هذا، حديث ابن عباس يبين هذا، وأن هذا ليس في صوم الفرض. عمرة التي تروي عن عائشة لما ماتت أمها سألت عائشة أن على أمها صياما من رمضان أقضيه عنها؟ قالت: لا، بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع. هذا رواه الطحاو بإسناد صحيح، مع أن عائشة هي التي روت: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فهنا يقال الراوي أدرى بمرويه. وجاء هذا أيضا عن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. ففرق ابن عباس بين يعني قضاء الفرض وقضاء الإيش وقضاء النذر. وانظر أحكام الجنائز للشيخ الألباني صفحة 170. قال: باب الصوم المنهي عنه. باب الصوم المنهي عنه، وعدده ثمانية. الصوم المنهي عنه ثمانية أنواع. الأول: ما يكون سببا لضعف الإنسان، ما يكون سببا للضعف، كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا كان صوم المريض وصوم المسافر يضعفه فهذا منهي عنه، هذا نوع. النوع الثاني: صوم المرأة وزوجها شاهد بغير إذنه. الثالث: الوصال، الوصال أكثر من يوم، لا تواصلوا، فمن كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. النوع الرابع: صوم الدهر. الخامس: صوم يوم الشك. السابع: صوم يوم العيد. الثامن: صوم أيام التشريق. صوم أيام التشريق ربما ما في السادس، فإذا تكون سبعة. فهذا الصوم المنهي عنه. قال: ذكر الزجر عن حمل المرء على نفسه من الصيام ما عسى يضعف عنه. ثم ذكر بإسناده حديث عبد الله بن عمرو في البخاري ومسلم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، نم وقم وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجتك عليك حقا، وإني مخيرك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإن بكل حسنة 10 أمثالها، فإذا ولا فإن فإذا ذلك صيام الدهر كله. فقلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: صم من كل جمعة 3 أيام، من كل جمعة 3 أيام، يعني 12 يوما في الشهر. قال: فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه، ولا تزد عليه. ففيه أن أفضل الصيام هو صيام داود، وأن من زاد عليه فخرج عن الأفضل. قلت: فما صيام نبي الله داود؟ قال: نصف الدهر، نصف الدهر صيام ونصفه إفطار. الشاهد ماذا؟ قال: فشددت فشدد علي، هذا ضعف عن هذا، وتمنى أن يكون قد أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر الزجر عن أن تصوم المرأة إلا بإذن زوجها إن كان شاهدا، إن كان شاهدا حاضرا فلا تصوم إلا بإذنه. ذكر بإسناد عن أبي هريرة والحديث البخاري ومسلم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. قال: ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجرت المرأة عن أن تصوم سوى شهر رمضان، هذا واضح، شهر رمضان لا استئذان فيه لأنه فرض. ثم ذكر بإسناد عن أبي هريرة والحديث حسن صحيح كما في الإرواء 7 صفحة 63-64. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصومن امرأة يوما سوى شهر رمضان، هذا هو الشاهد، وزوجها شاهد إلا بإذنه. ما أحسن الأحاديث النبوية، كلام يسير سهل واضح. قال: فصل في صوم الوصال. وذكر بإسناد عن أنس الحديث في البخاري ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، لا تواصلوا. والوصال هو صيام أيام متتابعة، صيام أيام متتابعة لا يأكل إلا في الأول والآخر، يبقى 3 أيام صائما 5 أيام. وذكروا عن ابن الزبير أنه واصل 15 يوما. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كأحدكم، إن ربي يطعمني ويسقيني، يطعمني ويسقيني، يطعمني ويسقيني. طبعا هذا يعني الطعام يعني يقولون عنه الطعام الروحي، لأنه لو كان طعاما حقيقة لم يكن إيش، لم يكن مواصلا، يذكرون هذا ويستدلون بالبيت المشهور لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، يعني عندما تتذكر أحاديثه فإنها إيش، فإنها تشتغل عن الطعام والزاد، يكفيها يكفيها أن تسمع حديثه. هؤلاء المحبون يعني يذكرون مثل هذه الأشياء. نعم، وهذه المبالغة في محبة غير الله عز وجل من أضر ما يكون، من أضر ما يكون على على توحيد المرء وعلى تعلقه بالله عز وجل. الواجب أن يكون التعلق بالله تبارك وتعالى، وأما غير الله عز وجل فيكون بحسب. الذي بعده حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. فقال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال، لم ينتهوا عن الوصال، يعني كما أنه صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بعد أن طافوا وسعوا وقد سموا الحج أن يجعلوها عمرة، فيعني لم يمتثلوا رجاء أن ينزل الوحي بتغير الحكم، وليس عصيانا للنبي صلى الله عليه وسلم، حاشاهم. فلم ينتهوا عن الوصال، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين. هذا مما يدل على ماذا؟ على أن الوصال مكروه وليس بحرام، ولو كان حراما ما واصل وما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وهذا الذي جاء صريحا في أثر أنس بإسناد صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال والحجامة للصائم ولم يحرمهما، فإذا النهي ولم يحر، نهي للكراهة. ثم رأوا الهلال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم تنكيلا. قال: كالمنكل بهم. قال: ذكر العلة التي من أجلها نهي عن الوصال. وذكر بإسناد عن أبي هريرة البخاري ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: إني لست في ذلك مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة، اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال: ذكر البيان بأن الوصال المنهي عنه يباح للمرء استعماله من السحر إلى السحر، هذا الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز الوصال من السحر إلى السحر، أكلة واحدة في 24 ساعة، وهي ماذا؟ وهي أكلة السحور، يعني يلغي الإفطار. تواصل؟ نعم. وذكر بإسناده عن أبي سعيد الخدري الحديث في البخاري وفي صحيح أبي داود 2044 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال، فقيل له فإنك تواصل. قال لستم كهيئتي، إني أبيت لي إيش؟ مطعم يطعمني، وساق، يعني وساقي، وحذفت الياء لأنه اسم منقوص منكر، وساق يسقيني، فأيكم واصل فمن سحر إلى سحر. قال ذكر الزجر عن استعمال الوصال في الصيام، يعني الوصال يعني الذي يكون أياما متتالية، ليس الذي من السحر إلى السحر. ذكر بإسناد عن أبي سعيد الخدري والحديث في الصحيحة 2894 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصال في الصيام، لا وصال في الصيام. طبعا هذا العموم قد عرفت ما يستثنى منه. قال ذكر الزجر عن الوصال في الصيام، شوف كيف الأبواب يعني تتكرر، لكن الذي يهمنا الأحاديث. بإسناد عن أنس بن مالك البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا. قالوا إنك تواصل. قال إني لست كأحدكم، إني أطعم وأسقى. قال أبو حاتم بن حبان هذا الخبر دليل على أن الأخبار التي فيها ذكر وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه هي كلها أباطيل، هذا غير صحيح، بل الأحاديث في ذلك ثابتة. أخرجها الإمام أحمد ومسلم، أخرجها أحمد عن جابر في الخندق، ومسلم عن أنس، فهي أحاديث ثابتة. قال وإنما معناها الحجز، يعني بدل وضع الحجر على بطنه وضع الحجز، الحجز التي حزام مثلا، حجزة الإزار. قال الحجز للحجر، والحجز طرف الإزار. طيب ليش؟ قال كلها أباطيل. قال إذ الله جل وعلا كان يطعم رسوله ويسقيه إذا واصل، فكيف يتركه جائعا مع عدم الوصال؟ سبحان الله، الله عز وجل يطعمه إذا واصل، وفيما عدا ذلك فهو كالبشر. فما في قياس في هذه الأمور، الإيش؟ الأمور الخفية، الأمور الخفية لا قياس فيها. قال فكيف يتركه جائعا مع عدم الوصال حتى يحتاج إلى شد حجر على بطنه، وما يغني الحجر عن الجوع. فالأحاديث لا ترد بمثل هذه الأمثال والقياسات. إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نسلم، وإذا ظهر لنا تعارض في الظاهر فهذا بحسب الظاهر، والله عز وجل يوفق من شاء من عباده إلى الجمع بين ما يظهر فيه التعارض. قال العراقي في طرح التثريب المجلد 433 ما ذكره ابن حبان في ذلك مردود، وهو تصحيف وغير معروف اللي هو الحجز. قال وبعض ألفاظ الحديث صريحة في الرد عليه، وقد رد عليه في ذلك غير واحد والله أعلم. قال فصل في صوم الدهر، ذكر الإباحة للمرء ترك صوم الدهر وإن كان قويا عليه. طبعا ليس فقط الإباحة، بل الصحيح أن صوم الدهر محرم كما سيأتي. طبعا ابن حبان قال صوم الدهر المحرم الذي إذا صام فيه الصيام المحرم كالعيدين وأيام التشريق. قال ابن حبان: فإذا خلى عن صيام العيدين وأيام التشريق فيجوز له، ولا يقال أنه صام الدهر. هذا أيضا تأويل غير صحيح. ذكر بإسناده عن عائشة والحديث ومسلم: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا قط كاملا إلا رمضان، ولا أفطر شهرا كاملا قط، وما كان يصوم شهرا. نعم، ما أفطر شهرا كاملا قط. نعم، كان صلى الله عليه وسلم لا يخلي شهرا عن صوم. فهذا هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان لا يخلي شهرا عن صوم. ونحن عندما أيها الإخوة يعني نعقد هذه الدورات في الصيام، صلاة وبركاته، فالمقصود فيها أيضا صيام التطوع علاوة على صيام الفريضة. فالصيام كما مر علينا في فضائله حديث أبي أمامة أنه يعني يقوم مقام الشهادة. لما طلب أبو أمامة من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يدعو له بالشهادة، فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. ثم لما سأله أن يدله على عمل يعني يعدل الشهادة، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له لا مثل له. فهكذا شأن المسلم وشأن طالب العلم خصوصا الذي يقرأ السنة ويتعلمها. للأسف تجد بعض طلاب العلم لا يعتني بالنوافل، زعم أنه لا يضيع وقته ويطلب العلم، يقول بدل أن نصلي السنن الرواتب أذهب وأخرج حديث. لا، هذا خطأ كبير، وإنما العلم من أجل العمل، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فبقاء العلم وزيادة العلم ورسوخ العلم إنما يكون بالعمل. وكان الشافعي رحمه الله لا يبلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمل به. تواصل السند في رمضان يوم واحد بس، صح؟ ذكر بإسناد عن عبد الله بن عمرو البخاري ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف ترى الأحاديث كل غالبة في البخاري ومسلم. نعم، ولذلك جاءوا وسووا ايش؟ زوائد ابن حبان، زوائد ابن حبان عن الكتب الايش؟ عن الكتب الستة، الزوائد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. سبحان الله، من صام الأبد فلا صام، لأنه صيام محرم لا يقبل منه. ولا أفطر، لأن هذا هو الواقع، لأنه صام فلم يفطر. قال: ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر إنما قصد به بعض الدهر للكل، هذا الذي اختاره ابن حبان، يعني بعض الدهر يعني ما عدا الأيام المحرمة. ذكر بإسناده عن عمران بن حسين والحديث في التعليقات 3582 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: إن فلانا لا يفطر نهار الدهر إلا ليلا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا صام ولا أفطر. لا يفطر نهار الدهر إلا ليلا، طبعا معروف لأن النهار هو محل الصيام. قال أبو حاتم في هذا الخبر: كالدليل على أن اللفظة التي في خبر عبد الله بن عمرو من صام الأبد فلا صام ولا أفطر أراد به الأبد وفيه الأيام التي نهي عنها عن صيامها مثل أيام التشريق والعيد. يعني يريد أن يبين أن هذا هو سبب النهي. سبب النهي عن صيام الدهر يعني إذا كان فيه الأيام المحرمة. وطبعا هذا غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام أفضل من صيام داود، لا أفضل من ذلك. قال ذكر الأخبار عن نفي جواز سرد المسلم صوم الدهر. الأخبار عن نفي، ذكر الإخبار عن نفي جواز سرد المسلم صوم الدهر، وذكر بإسناده عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه في التعليقات 3583 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر، وأعاد التعليق مرة أخرى كما تقدم. قال قوله من صام الأبد فلا صام ولا أفطر، وهذا الذي أراد بقوله نفي الإخبار عن نفي جواز، يريد به من صام الأبد وفيه الأيام التي نهي عن صيامها مثل أيام التشريق والعيدين، من العيدين أيام التشريق والعيدين. فلا صام ولا أفطر يريد به فلا صام الدهر كله فيؤجر عليه من غير مفارقته الإثم الذي ارتكبه بصوم الأيام التي نهي عن صيامها. إذن دوما يعني هذا اختياره، أنه يكون آثما بصيام الدهر إذا صام الأيام التي نهي عنها. قال ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، وأتى بحديث حجة عليه، قال من صام الدهر ضيق عليه جهنم هكذا وعقد عليه 90، والحديث في الصحيحة 3202، ورد الشيخ الألباني هناك على ابن حبان فيما تأوله. فهذا الحديث دليل على تحريم صيام الدهر. قال يريد به ضيق عليه جهنم، ضيق عليه جهنم بصومه الأيام التي نهي عن صيامها. سبحان الله، الحديث واضح، من صام الدهر يعني يصوم دوما، الأيام المنهي عنها هذه منهي عنها، فهذه نخرجها من محل النزاع، ويبقى ماذا؟ ويبقى صيام الدهر، أنه لا يفطر أبدا، بل إن صام فوق صيام داود فقد دخل في الصيام الإيش؟ ها؟ المكروه. يعني هذا مما يضاف إلى هذا، ذكرناه صيام الدهر، يعني صيام الدهر نقول يعني من زاد فوق صيام داود فقد دخل في الصيام المكروه، حتى وإن لم يصم الدهر كاملا. فإذا صيام داود أفضل الصيام، إن زاد عليه مكروه، إن لم يفطر أبدا فهذا محرم. وأما تحريم العيدين والتشريق فهذا واضح. ثم ذكر الحديث بإسناد عن أبي موسى الصحيحة 3202 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد 90. قال أخبرنا الفضل بن الحباب مرة أخرى شيخ يعني قال وضم على 90 عقد 90 هذا عقد عند العرب عقد العدد فهذا عقد 90. قال أبو حاتم القصد في هذا الخبر صوم الدهر الذي في أيام التشريق والعيدين وأوقع التغليظ على من صام الدهر من أجل صومه الأيام التي نهي عن صيامها لا أنه إذا صام الدهر وقوي عليه من غير الأيام التي نهي عن صيامها يعذب في القيامة. هذا كله شوف تأمل ابن حبان كرر هذا مرات. قال وأبو تميم الهجيمي أبو تميم الهجيمي الراوي عن أبي موسى اسمه طريف بن مجالد بصري مات 95. قال فصل في صوم يوم الشك. ذكر بإسناده عن صلة ابن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية مشوية يعني فقال كلوا فتنحى بعض القوم وقال إني صائم فقال عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. صحيح أبو داود 2022. فهذا يدل على تحريم صيام يوم الشك. وما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما واختاره الإمام أحمد في الرواية المشهورة الإمام أحمد عنه في هذا 7 روايات. الرواية المشهورة أنه يجوز صيام يوم الشك. ورواية أخرى اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية مبنية على قول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. ما أحسن هذا الحديث أن تكون يعني مع جماعتك. هذه رواية أيضا عن الإمام أحمد. فابن عمر رضي الله عنهما يعني كان يحتاط ويصوم يوم الشك. فكان إذا تم شعبان 29 يرسل من يرى له الهلال. فإن كانت السماء صحوا إن كانت السماء صحوا كان يفطر يوم 30 صحوا ولم يروا الهلال. وأما إن كان فيها سحاب أو قتر غبار فكان يصوم. فيقال هذا الذي فعله ابن عمر هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فإن حال بينكم وبينه سحاب أو قتر فأكملوا شعبان 30 يوما. والشيخ بن باز رحمه الله له تعليق على فعل ابن عمر هذا. فهكذا ينبغي كل من خالف السنة يعني يرد عليه مخالفته بالأدب والتزام يعني القواعد والآداب عند الاختلاف. فهذا عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. طبعا ابن عمر يحمله عليه إذا كانت السماء صحوا يقول هذا يوم الشك إذا كانت السماء صحوا. نعم. قال ذكر الصفة التي أبيح بها استعمال هذا الفعل المزجور عنه، يعني متى يصوم يوم الشك. ذكر بإسناد عن أبي هريرة البخاري ومسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا، يعني لا تتقدموا صيام شهر رمضان بصيام يوم أو يومين. طيب لو تقدم بيوم هذا هل هذا يكون يوم شك؟ هذا الاستثناء. قال إلا رجل كان يصوم صياما فليصمه. فلو كان يوم الثلاثين من شعبان كان يوم الاثنين ورجل له عادة بصيام الاثنين هو يصوم الاثنين لا يصوم يوم الشك، فهذا لا يقال أنه صام يوم الشك. نعم، لأن العبرة بالنية والقصد. كالذي يصوم يوم عرفة في يوم السبت هو ما قصد صيام السبت وإنما قصد صيام عرفة، فكذلك هذا. فالمحل يعني محل الصيام إذا كان منهيا عنه، إذا كان منهيا عنه وهناك سبب آخر فيصبح حينئذ ليس منهيا عنه، كصلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، ذوات الأسباب في أوقات النهي تباح في أوقات النهي لأنه لم يتعمد أن يصلي في هذا الوقت وإنما يصلي لأجل السبب، فهذا مما يعلم. قال ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد، أنه إيش؟ يضاد، أنه يضاد هذا الفعل المزجور عنه. وذكر بإسناد عن عمران بن حسين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لرجل أصمت من سرر هذا الشهر شيئا، يعني شهر شعبان من سرره يعني من آخره، فهذا أيضا مما يستثنى من صيام يوم الشك. من كان له عادة بصيام شعبان فيصوم يوم الشك على أنه من صيام شعبان لا لأجل رمضان، وقد بين الترمذي هذا واضحا في سننه أن الممنوع هو أن يصوم لأجل رمضان احتياطا لرمضان، أما إذا كان يصوم لمعنى آخر فليس داخلا في النهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أصمت من سرر هذا الشهر شيئا، يعني من آخره لأن القمر يستسر فيها. قال لا، قال فإذا أفطرت فصم يوما أو يومين، فهذا مستثنى. قال ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم أصمت من سرر هذا الشهر أراد به سرار شعبان. وذكر بإسناد عن عمران بن حسين تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لرجل أصمت من سرر شعبان شيئا، قال لا، قال فإذا أفطرت فصم يومين. قال أبو حاتم وأيضا تأول تأويلا مردودا، قال قوله صلى الله عليه وسلم أصمت من سرر هذا الشهر لفظة إخ نف لفظه ولا لفظة لفظة استخبار عن فعل مرادها الإعلام بنفي الجواز. عجيب، يعني أصمت يعني هذا إنكار عليه، لماذا تصوم؟ قال لفظة استخبار عن فعل مرادها الإعلام بنفي جواز استعمال ذلك الفعل المستخبر عنه كالمنكر عليه لو فعله. قال وهذا كقول صلى الله عليه وسلم لعائشة أتستورين الجدار، فيكون سؤال مراد به الإنكار، أراد به الإنكار عليها بلفظ الاستخبار. وأمره صلى الله عليه وسلم بصوم يومين من شوال أراد بها أنها السرار، وذلك أن الشهر إذا كان 29 يستسر القمر يوما واحدا وإذا كان الشهر 30 يستتر القمر يومين. والوقت الذي خطب به صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب يشبه أن يكون عدد شعبان كان 30، فلأجل هذا قال له يوما أو يومين. من أجله أمره أو أمر بصوم يومين من شوال. طبعا هذا تأويل مردود عليه. قال الذهبي: وإن كان في تقاسيمه من الأقوال والتأويلات البعيدة والأحاديث المنكرة عجائب. عرفنا أن الأحاديث يعني قليلة جدا، 300 وشيء من 7500، وأما التأويلات فنعم أحيانا يتأول تأويلات بعيدة، سواء كانت تأويلات فقهية أو تأويلات فيما يختص بالعقيدة. قال: ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها. الأخبار التي تقدمت أنه يصوم من شعبان، ويصوم من آخر شعبان، ويصوم يعني يوما من آخر شعبان أو يومين إذا كان من عادته، فهذه الأخبار كلها يخالفها ما سيذكره من الحديث. ذكر بإسناد عن أبي هريرة، والحديث في صحيح أبو داود 2025، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان النصف من شعبان فأفطروا حتى يجيء رمضان. وقد جاء الحديث بلفظ آخر، وهو: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي جوزت الصيام في النصف الثاني من شعبان؟ نقول: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا موجه إلى طائفتين. الطائفة الأولى من لم يكن له عادة بالصيام، ليس له عادة بالصيام، فيأتي في النصف الثاني من شعبان ويقول أصوم، هذا يتهم بأنه يحتاط لإيش؟ يحتاط لرمضان، فهذا الذي يقال له إذا انتصف شعبان فلا تصوم. والطائفة الأولى حتى لو كان له عادة بالصيام ولم يصم في النصف الأول، إذا لم يصم في النصف الأول من شعبان فيتوجه إليه هذا الحديث أيضا، حمك الله، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هكذا قال ابن القيم رحمه الله، هذا لمن لم يكن له عادة أو لم يصم في النصف الأول منهم. الذي بعده: ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الصوم في نصف الأخير من شعبان. ذكر بإسناده عن سماك بن حرب، والحديث في صحيح أبي داود 2016، قال: دخلت على عكرمة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان وهو يأكل، فقال: أدن فقل. قلت: إني صائم. فقال: والله لتدنون. قلت: فحدثني، يعني لماذا تعزم علي بالإفطار؟ قال: حدثني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا الشهر استقبالا. هذا هو علة النهي، أنه لا يستقبل الشهر ولا يزاد فيه كما زاد أهل الكتاب فيما فرض الله عليهم، هذا كل حماية لحريم الشهر، فلا يدخله إلا بيقين ويخرج منه بوجوب الإفطار يوم العيد، حتى يتميز الفرد عن غيره. كما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن توصل فريضة الصلاة بما بعدها من السنن. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. وقال عمر رضي الله عنه: إنما أهلك من كان قبلكم أنه لم يكن لصلاتهم فصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن الخطاب. فهذا هو المقصود، هذا هو المقصود، حماية حريم الشهر من الزيادة فيه حتى لا تقع هذه الأمة فيما وقعت فيه الأمم قبلها من الغلو. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا هو المقصود. لا تستقبلوا الشهر استقبالا. سبحان الله، ودوما كنا نقول يعني في يوم الغيم يعني قد يكون الهلال موجودا، قد يكون الشهر دخل، ومع ذلك نتم العدة 30 يوما مع أن الهلال قد يكون موجودا. هذا كل حماية لحرم الشهر. لا تستقبلوا الشهر استقبالا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه غبرة، غبرة سحاب أو قترة، غبرة سحاب يعني سحاب غيم أو قترة غبار، فأكملوا العدة 30. قال: ذكر الزجر عن إنشاء الصوم بعد النصف الأول من شعبان. ذكر بإسناد عن أبي هريرة، تقدم صحيح أبو داود 2025، حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه الذي تقدم، روح بن القاسم عن العلاء، وهذا زهير ابن محمد عن العلاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صوم بعد النصف من شعبان حتى يجيء شهر رمضان. قال: ذكر الزجر عن أن يتقدم المرء صيام رمضان بصوم يوم أو يومين مبتدأين. مبتدأين يعني إيش؟ يعني بدون عادة، هذا معنى مبتدأين، يعني بدون أن يكون له عادة. ذكر بإسناد عن أبي هريرة البخاري ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صياما فليصمه. قال: ذكر الزجر عن أن يصوم المرء اليوم الذي يشك فيه أمن شعبان هو أم من رمضان. هذا بيان ليوم الشك. وذكر بإسناده عن ابن عمر البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. ما الذي يفسر فاقدروا له؟ من يذكر حديث من؟ حديث من؟ أبي هريرة القولي، وحديث عائشة الفعل. حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد شعبان 30 يعني في حال الغيم ثم يصوم، هذا معنى فاقدروا له. وعلى هذا فنفسر فاقدروا له بما يتوافق مع حديث أبي هريرة وحديث عائشة، فنقول اقدروا له يعني ايش؟ يعني اقدروا لرمضان ووسعوا شعبان. وسعوا شعبان يعني نتمه 30. قال: ذكر خبر ثان يصرح بالزجر عن صوم يوم الشك. وذكر بإسناده عن ابن عباس الإرواة 902 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية سحابة أو قطرة فأكملوا 30. فإذا هذا أيضا حديث ابن عباس. حديث أبي هريرة في الصحيحين أكملوا 30، وحديث ابن عباس أكملوا 30، وحديث عائشة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر البيان بأن من صام اليوم الذي يشك فيه أمن شعبان هو أم من رمضان كان آثما عاصيا إذا كان عالما بنهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عنه. صحيح، المؤاخذة إنما تكون بعد العلم. وذكر بإسناده حديث عمار بن ياسر تقدم صاحب داود 2022 عن صلة ابن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة، فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم وقال: إني صائم. فقال عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. قال: ذكر الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه أمن شعبان هو أم رمضان. وذكر حديث عمار بن ياسر كما تقدم. قال: ذكر إباحة صوم المرء الذي يشك فيه أمن رمضان هو أمن شعبان إذا غم على الناس الرؤية. ذكر إباحة صوم المرء اليوم الذي يشك فيه، طبعا هذا على ما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما، وقد عرفت ما كان يفعل. إن كانت السماء صحوا فلا يصوم، وهذا عنده يوم الشك، وإن كان هناك مانع فكان يصوم مقدرا له تحت المانع، مقدرا له، اقدروا له، يعني قدروه، قدروا أن الهلال موجود. فهكذا يعني كان يفعل ابن عمر، وعلى هذا الأساس قال ابن حبان: ذكر إباحة صوم المرء اليوم الذي يشك فيه. ونقول هذا الحديث، الحديث نفسه قبل حديث ابن عمر لما قال أخبرنا أبو خليفة، ماذا قال في الباب؟ أخبرنا أبو خليفة، ماذا قال في الباب قبله؟ قال: ذكر الزجر. ونفس الحديث حديث ابن عمر قال: ذكر إيش؟ ذكر إباحة. فنفس الحديث حديث ابن عمر استدل به على الزجر والإيش؟ والإباحة. فكان الأولى في هذا أن يقول: ذكر خبر استدل به، ما يقول ذكر إباحة. نعم، قلتها هنا، وما أحسن ما قاله الشيخ بن باز رحمه الله. قال: وابن عمر اجتهد في هذا المقام، ولكن اجتهاده مخالف للسنة عفى الله عنه، ولا يجوز أن يخالف النص لقول أحد من الناس، لا قول ابن عمر ولا غيره، لأن النص مقدم على الجميع لقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. لكن هذا مجتهد، والمجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، ولا يجوز لك بعد أن تبين الخطأ أن تبقى عليه وتترك الحديث. قال: فصل في صوم يوم العيد، هذا من الصوم المحرم. قال: ذكر الزجر عن صوم اليومين اللذين يعيد فيهما. وذكر بإسناده عن أبي هريرة البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. قال: ذكر الزجر عن صيام يوم العيد للمسلمين. وذكر بإسناد عن أبي سعيد البخاري ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صوم في يوم عيد. ولفظه في الصحيحين نهى عن صوم يومين وعن لبستين وعن صلاتين وعن بيعتين، هذا حديث أبي سعيد تاما، ففيه نهى عن صوم يومين. قال ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم لا صوم في يوم عيد أراد به الفطر والأضحى. ثم ذكر بإسناده البخاري ومسلم عن عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ها؟ أبي عبيد كأنه هذا وهذا، الله أعلم. طيب، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذان يومان، طبعا هذا إن هذان لساحران، إن هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قالوا هذا اللفظ فيه تعليل النهي، فيه تعليل النهي، كيف يكون يوم فطر من الصوم وأنت تصوم، وكيف يكون يوم تأكل فيه من النسيكة من الذبيحة وأنت تصوم. قال أبو عبيد، هذا يدل على نعم، قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، كان العيد يوم جمعة، فمن أحب من أهل العالية بعيدون أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع، فقد أذنت لهم. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور يوم الدار، فجاء يعني علي فصلى ثم انصرف فخطب الناس. قال فصل في صوم أيام التشريق. صوم أيام التشريق محرم إلا ما ذكر ابن عمر وعائشة عند البخاري، لم يرخص في صيام أيام التشريق، هذا يدل على حرمة صيامها، لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. ثم ذكر بإسناده حديث أبي هريرة في الإرواة 963 وله سبعة شواهد، منها حديث نبيشة وجابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منى أيام أكل وشرب، أيضا فكيف تصومها وهي أيام أكل وشرب. قال أبو حاتم قوله أيام، قوله صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب لفظة إخبار عن استعمال هذا الفعل، مرادها الزجر عن ضده، نعم يعني فكيف تصوم، الزجر عن ضده وهو صوم أيام منى. أيوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام أكل وشرب، فإذا يزجر عن ضد هذا وهو صومها، فقيد بالزجر عن صوم هذه الأيام بلفظ الأمر بالأكل والشرب فيهما. نعم، كما تقدم عن عمار في الذي كان صائما يوم الشك قال أدن فكل، يعني لا تصم. ذكر بإسناد عن أبي هريرة والحديث في الصحيح 1282 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام طعم وذكر. قال أبو حاتم قوله صلى الله عليه وسلم أيام طعم لفظة إخبار مرادها الزجر عن صيام أيام التشريق، فزجر عن صيام هذه الأيام فلفظ إباحة الأكل فيها بلفظ إباحة الأكل فيها، فقال أيام طعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ذكر، يعني وذكر قصد به الندب والإرشاد، سبحان الله. أيام طعم، أيام أكل، فلا بد أن تأكل فيها ويحرم الصوم. وأيام ذكر، هذا إيش؟ هذا مستحب، لأنه لا يجب الذكر في أيام التشريق، وإنما هذا أمر إرشاد. ها؟ أيام طعم، طعم أكل وشرب. شوفونا كده بحث، هل يجب الذكر أيام التشريق؟ هل أحد قال بهذا ولا لا؟ ربما هذا للحاج، واذكروا الله في أيام معدودات، ربما يكون هذا واجبا على الحاج. لكن غير الحاج هل يجب الذكر في أيام التشريق؟ ابحثوا خبروني. قال ذكر العلة التي من أجلها نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام هذه الأيام، وذكر بإسناده عن عقبة بن عامر صاحب دود 2090 النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق هن عيدنا أهل الإسلام. والعيد لا يصام، هن أيام أكل وشرب. ها؟ كيف؟ ايه، يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق. ثم بعد أن ذكر الصيام المنهي عنه، ذكر الصيام المندوب وعدده 13، المنهي عنه 7 والمندوب 13: عرفة والجمعة بشرطها، وعاشوراء، وشوال، صيام 6 من شوال، وصوم المحرم، وصوم شعبان، وصوم يوم وإفطار يوم، وصيام أيام معلومة من الشهر. يعني يمكن أن تختار أيام معلومة من الشهر تصومها، كان يكون هذا في أول الشهر، وصيام الاثنين، وصيام الاثنين والخميس، وصيام السبت والأحد، وصيام أيام البيض. هذا كله من الصيام المندوب، 13 نوعا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال: فصل في صوم يوم عرفة. ذكر ما يستحب للمرء مجانبة الصوم يوم عرفة إذا كان بعرفات، ليكون أقوى على الدعاء. فالمصالح يعني تتفاوت، مصلحة الدعاء يوم عرفة يعني أقوى من مصلحة الصوم يوم عرفة، فيقدم هذا على هذه. ثم ذكر بإسناده كما في التعليقات الحسان 3640 صحيح: سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة. وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججتما عثمان فلم يصمه، فهذه السنة. وكما ذكرنا تجد أناسا يتنطعون والشيطان يعني يوسوس له، يقول هو يوم وربما لا تأتي إلى الحج مرة أخرى تقرب إلى الله عز وجل، وهكذا. قال وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. هذه الجملة يعني ليست بصحيحة، بل ثبت النهي عن ابن عمر بإسناد حسن أنه نهى عن صيام يوم عرفة بعرف. قال ذكر الإباحة للمرء أن يفطر يوم عرفة بعرفات حتى يكون أقوى على الدعاء في ذلك اليوم. وذكر بإسناد عن ابن عباس صحيح تعليق على ابن خزيمة 2102 أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برمان يوم عرفة فأكل. قال وحدثتني أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي يوم عرفة بلبن فشرب منه. ذكر ما يستحب للواقف بعرفة، الإفطار ليتقوى به على دعائه وابتهاله. كل هذه أبواب يعني بنفس المعنى، لكن الأحاديث تحتها يعني بأسانيد مختلفة. ذكر بإسناده البخاري ومسلم عن عمير مولى ابن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل هو صائم؟ نعم. فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن، هذا التلطف بدون سؤال، أرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. فنحن نتعلم كل شيء من العهد الأول، لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من الاختلاف فقال إلزموا أمركم الأول، عليكم بالأمر الأول. وصنف أبو شامة كتابا في هذا المؤمل في الرد إلى الأمر الأول، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. فالقرون المفضلة يعني أظهر الله تبارك وتعالى بها الدين، وأتم الله عز وجل الدين وأكمله بنبيه عليه الصلاة والسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلماذا نبتغي يعني مخالفة ما تم؟ ابتغاء مخالفة ما تم هو النقصاء وهو الخسراء. قال ذكر الخبر المضحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمير مولى ابن عباس، يعني يأتي لك بطريق أخرى. وذكر بإسناد عن كريب مولى ابن عباس البخاري ومسلم عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن الناس شكوا في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب والناس ينظرون. قال أبو حاتم في حجة الوداع كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم معه وكذلك من قرابته، فيشبه وكذلك جماعة من قرابته، فيشبه أن تكون أم الفضل وميمونة كانت بعرفات في موضع واحد، حيث حمل القدح من اللبن من عندهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنسب القدح وبعثته إلى أم الفضل في خبر وإلى ميمونة في آخر. هذه من طرق الجمع بين ما ظاهره تعارض. ذكر الإباحة للمرء ترك صوم العشر من ذي الحجة وإن أمن الضعف لذلك. إيش هو لذلك؟ للتقوي على الدعاء. نعم، فصيام العشر مستحب، لكن الحاج إذا كان هذا يضعفه فيعني يفطر هذه العشر، فلا يصوم يوم عرفة ولا يصوم أيام العشر. ذكر بإسناد عن عائشة عند مسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط. لكن هذا نفي عام، وتقول يعني عائشة نفت بحسب علمها. وقد صح عن في سنن أبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحج. والمثبت مقدم على النافي. وين كم مضى ساعة؟ كم 10:15. طيب نستريح اليوم 5 دقائق عشان نخلص إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. 10 دقائق، 5 دقائق تأكلون تشربون. في ضيافة أبو صلاح؟ جزاك الله خير. في أحد قلب الوجوب؟ جزاهم الله خير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نواصل اليوم الثالث من هذه الدورة شرح كتاب الصيام من صحيح ابن حبان، وهذا هو الجزء الثاني من هذا اليوم. قال فصل في صوم يوم الجمعة. فصوم يوم الجمعة جائز وغير جائز. جائز إذا لم يتحره، ومنهي عنه إذا تحراه، يعني أن يكون صومه لأجل الجمعة. أما إذا كان يصومه لمعنى آخر كأن يصومه ليوم عرفة أو ليوم عاشوراء أو يضم غيره إليه مما قبله أو بعده فيكون جائزا، وعليه يحمل قوله نعم، وعليه يحمل قول الراوي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة. قلما كان يفطر يوم، هذا لا يدل على إفراده. قلما كان يفطر يوم الجمعة يعني مضافا إلى غيره. ذكر بإسناد عن أبي هريرة الصحيحة 1012 قال ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة محمد صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة نهى عنه. يعني إذا كان يتحراه، وكذلك السبت إذا كان يتحراه، فلا يتحرى صيام الجمعة ولا يتحرى صيام السبت. قال ذكر العلة التي من أجلها نهي عنه. وذكر بإسناده عن رجل من بني الحارث بن كعب يقال له أبو الأوبر، قال: كنت قاعدا عند أبي هريرة، جاءه رجل فقال: إنك نهيت الناس عن صيام يوم الجمعة. قال: ما نهيت الناس أن يصوموا يوم الجمعة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصوموا يوم الجمعة فإنه يوم عيد. هذه الزيادة فإنه يوم عيد، هذه الزيادة شاذة، كما في الضعيفة 5344. قال: إلا أن تصلوه بأيام. قال أبو حاتم: بأيام، يريد بعض الأيام، بعض الأيام يعني يوما قبله أو يوما بعده. بإسناده عن عبد الله بن عمر البخاري، نعم، عن عبد الله بن عمر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية بنت الحارث يوم جمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أفتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. فإذا هي تحرت صيام الجمعة. قال: فأفطري. قال: ذكر الزجر عن أن يخص المرء ليلة الجمعة ويومها بشيء من العبادة دون سائر الأيام والليالي. وذكر بإسناده عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة، والحديث في صحيح مسلم وفي السلسلة الصحيحة 980، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. هذه الجملة يعني عللوها، لكنه تعليل لا يضر. قالوا: هذا إنما جاء من حديث أبي الدرداء، يعني الأئمة غير الإمام مسلم عللوها، لكن الإمام مسلم إمام، الإمام مسلم أيضا إمام في العلل، فيقابل تعليل هؤلاء بتصحيح الإمام مسلم لها، وسواء كانت من عن أبي هريرة وعن أبي الدرداء، المهم أنها ثابتة. والشيخ الألباني جعل حديث أبي الدرداء سببا لحديث أبي هريرة، هذا فيما يخص الجملة الأولى: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. وأما الجملة الثانية فصحيحة: ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. وانظر السلسلة الصحيحة 980. قال: ذكر الزجر عن تخصيص يوم الجمعة وليلها بالصيام والقيام بإسناد عن أبي هريرة، الحديث عند مسلم وذكره. قال: ذكر البيان بأن صوم يوم الجمعة مباح إذا صام معه المرء الخميس أو السبت، وذكر حديث أبو هريرة في البخاري ومسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده. فهذه الجملة ثابتة في الصحيحين، وإنما الجملة المعللة لا تخص ليلة الجمعة. قال: فصل في صوم يوم السبت. ذكر الزجر عن صوم يوم السبت مفردا، مفردا، وأئمة الحديث كلهم بوبوا على هذا، أن المنهي عنه هو إفراد السبت، المنهي عنه هو إفراد السبت، فإذا صامه مع غيره خرج من النهي. وذكر بإسناده حديث عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صاحب داود 2092 والإرواة 960. يقول: ترون يدي هذه بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كل من تأكيد الرواية وتأكيد ما سمع. قال: وسمعته يقول: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة، يعني قشرها، فليفطر عليه. طبعا هذا الحديث ظاهره أنه يحرم صيام السبت إلا في الفريضة، لكن نقول الحديث الأخرى دلت على ماذا؟ يعني ضم هذا الحديث إلى الحديث الأخرى، وأوضحها ماذا؟ أصمت أمس؟ أتصومين غدا؟ وغدا هو السبت. فالمنهى عن صيام السبت هو إفراده وتحريه. ذكر العلة التي من أجلها نهي عن صيام يوم السبت، مع البيان بأنه إذا قرن بيوم آخر جاز صومه. فتجد الأبواب أبواب فقهية، ويعني حل للتعارض الظاهر بين الأدلة، وهذا أمر سهل، أيسر من المتون الفقهية التي تحتاج حلا، تجد المتن هكذا ويشرح في مجلدات، فهذا أيسر وتحصيله سهل. يعني تتعلم علوم الآلة، شيء من اللغة العربية وشيء من المصطلح وشيء من أصول الفقه، ويعني تقرأ ويعني تتلمذ على العلماء الراسخين الذين يبينون لك، فهذه الطريقة ما أحسنها. والأئمة الأربعة كلهم أرشدونا إلى هذه الطريقة، الأئمة الأربعة بالإجماع، بإجماعهم وغيرهم وأتباعهم أرشدونا إلى هذه الطريقة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إن وجدتم قولي يخالف الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط. ثم ذكر بإسناد عن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كريب أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوني إلى أم سلمة وسائلها عن أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لصيامها، فقالت يوم السبت والأحد، فرجعت إليهم فأخبرتهم، فكأنهم أنكروا ذلك فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا إنا بعثنا إليك هذا، يعني قريب، في كذا، وذكر أنك قلت كذا، فقالت صدق، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، وكان يقول إنهما عيدان للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. النبي صلى الله عليه وسلم صام كل الأيام، فتنوع، تنوع بين هذا وهذا. طبعا هذا الحديث ضعيف، الضعيف 1099، وهو يحتمل يعني التحسين، ولذلك الشيخ حسنه في مواضع أخرى. فإذا هذا ما يتعلق بالصيام المنهي عنه. بالنسبة لمسألة هل الذكر في أيام التشريق واجب، أخواننا يعني ذكرها هنا عن السادة الحنفية، نحن نفرح ب يعني أتباع المذاهب إذا نقلوا أقوالا توافق السنة. فقال الكرخي الذكر في أيام التشريق سنة ماضية نقلها أهل العلم وأجمعوا على العمل بها، وإطلاق اسم السنة على الواجب جائز. ثم ذكر الآية واذكروا الله في أيام معدودات. قال باب صوم التطوع. طبعا صوم عرفة مما تقدم يدخل في التطوع. ثم ذكر أول ما ذكر صيام عاشوراء، وذكر أبوابا كثيرة، ربما نحن نتجوز لكن نقرأ الأبواب، نتجوز في ذكر الحديث لأن الوقت قد لا يسعف. قال ذكر الخبر المضحك قول من زعم أن بعض النهار لا يكون صوما، صحيح يعني إذا أفطر الإنسان في جزء من النهار لعذر فهذا لا يؤثر على بقية صومه، كإذا أكل ناسيا أو مخطئا، وكذلك إذا لم يعلم، إذا لم يعلم بأول يوم من رمضان ثم قام وقد أكل وعلم فيمسك ويحسب له هذا اليوم. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وأيضا عدم العلم، فهذه كلها أعذار، هذه كلها أعذار. من أكل ظانا بقاء الليل ثم تبين أنه دخل الفجر صيام صحيح، ومن أكل ظانا غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب صيام صحيح. هذا كله يعني يجري مع القواعد العامة، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. فتمشي على هذه القواعد العامة وعلى ما تدل عليه النصوص الصريحة. وذكر بإسناد عن محمد بن صيف الأنصاري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال هل منكم أحد طعم اليوم؟ قالوا منا من طعم ومنا من لم يطعم. فقال من كان لم يطعم منكم فليصم، من كان لم يطعم منكم فليصم، ومن طعم فليتم بقية يومه. فليتم، فلم يؤثر هذا على صيام هذا اليوم. قال وآذنوا أعلموا أهل العروض، العروض النواحي البعيدة يعني عن وسط المدينة، فليتموا بقية يومهم. هذا في الصحيحة 2624 وله شواهد 9. قال ذكر البيان بأن بعض النهار قد يكون صياما، وذكر بإسناده الحديث حسن صحيح من ضمن الشواهد التي أشرنا إليها عن أسماء بن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قومه قال مر قومك فليصوموا هذا اليوم اللي هم عاشوراء. هذا لما كان عاشوراء هو الفرض، عاشوراء كان هو الفرض قبل فرض رمضان سنة واحدة، ثم لما فرض رمضان صار عاشوراء يعني مندوبا إليه وليس بواجب. قال قلت فإن وجدتم قد طعموا؟ قال فليتموا آخر يومهم. قال ذكر الأمر بصوم بعض اليوم من عاشوراء لمن عقل عن إنشاء الصوم له، لمن ايش غفل، صح، لمن غفل عن إنشاء الصوم، غفل عن النية يعني. وذكر بإسناده عن سلم بن الأكوع البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أسلم يؤذن في الناس أن اليوم يوم عاشوراء، فمن أكل فلا يأكل شيئا بقية يومه، ومن لم يكن أكل أو شرب فليصوم. قال ذكر استحباب صوم يوم عاشوراء أو بعض ذلك اليوم لمن عجز عن صوم اليوم بكماله. وذكر بإسناد حديث الربيع بنت معوذ بخاري ومسلم قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، هذه العروض قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه ذلك. قال فكنا نصومه ونصوم صبياننا الصغار. هذا فيه يعني تصويم الصبيان، يدربون ويمرنون على ذلك. قال ونذهب بهم إلى المسجد، وكان عمر رضي الله عنه لما رأى نشوان يعني سكران مفطرا قال أتفطروا وصبياننا صيام؟ قالت ونذهب بهم المسجد ونجعل لهم اللعبة من العهن الصوف الملون، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار. قال ذكر البيان بأن الفرض على المسلمين قبل رمضان كان صوم عاشوراء، أو كان صوم عاشوراء، بإسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية، إما أن يكونوا أخذوه من ملة إبراهيم عليه السلام أو يكونوا أخذوه من اليهود الذين كانوا بالمدينة. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، هذا أولا. فلما فرض رمضان كان هو الفريضة يعني رمضان، وترك يوم عاشوراء يعني ترك وجوبه وبقي استحبابه، لأنه يكفر ذنوب السنة التي قبله، فمن شاء صام ومن شاء تركه. هذا تخيير إيش؟ استحباب، وليس تخيير إباحة. قال ذكر البيان بأن المرأة مخير في صيامه يوم عاشوراء بعد صومه رمضان، هذا طبعا يعني أخذه من إيش؟ فمن شاء، فذكر مخير، ذكر بإسناده عن ابن عمر البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صوم يوم عاشوراء بعدما نزل صوم رمضان من شاء صام ومن شاء أفطره، بإسناده عن ابن عمر نفس الحديث فمن أحب منكم أن يصومه فليصومه ومن كرهه فليدعه، البخاري ومسلم. ذكر الخبر المضحد قول من زعم أن هذا الاقتداء والتخيير كان في صوم عاشوراء لا في رمضان. ها؟ الافتداء من الفدية يعني. نعم صحيح، أنا كنت سأستشكل يعني أن هذا الافتداء والتخيير كان في صوم عاشوراء لا في رمضان. نقول بلى في رمضان أيضا، في أول رمضان يعني أول ما شرع رمضان كان التخيير أيضا بين الصوم والافتداء الفدية يعني. ثم ذكر حديث سلم بن أكوع البخاري ومسلم أنه قال كنا في رمضان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام رحمك الله ومن شاء أفطر وافتدى بإطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصوم. طبعا هذا يعني حجة على إيش؟ على ما ذكر في نفيه لا في رمضان. قال ذكر الأمر بالصيام يوم عاشوراء، إذ الله جل وعلا نجى فيه كلمه صلى الله عليه وسلم وأهلك من ضاده وعاداه، هذا هو السبب في صيامه. فمن الصيام يكون شكرا على النعم ودفع النقم، كما أن الإنسان إذا أنعم عليه يتصدق، كذلك إذا أنعم عليه تصلي تصوم. اعملوا آل داود شكرا. وذكر بإسناد عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد يهود يصومون يوم عاشوراء، فقالهم ما هذا؟ قالوا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون فصامه موسى شكرا لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى وأحق بصيامه منكم فصامه وأمر بصيامه، بخاري ومسلم. ذكر البيان أن الأمر بصيام يوم عاشوراء أمر ندب لا حتم. وذكر بإسناد حديث معاوية رضي الله عنه البخاري ومسلم أنه خطب بالمدينة في قدمة قدمها يوم عاشوراء، فقال أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن أحب أن يصوم فليصم. هذا بعد ذلك لما كان الفرض هو رمضان. قال: ذكر الأمر بالصيام يوم عاشوراء إذ اليهود كانت تتخذه عيدا فلا تصومه. نقول: كلا، بل كانوا يتخذونه عيدا ويصومونه، فنحن نوافقهم في إيش؟ في صيامه، لا في اتخاذه إيش؟ عيدا. فعند البخاري عن أبي موسى: وإذ أناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه، فهم اتخذوا عيدا ويصومونه. وعند مسلم: كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا ويلبسون فيه نساءهم حليهم وشارتهم. نعم، ذكر بإسناده في البخاري ومسلم عن أبي موسى قال: كانت يهود تتخذ يوم عاشوراء عيدا. إيش نحن ذكرنا؟ إيش؟ ويصومونه. هذه زيادة عند البخاري، عند البخاري زيادة ويصومونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوهم صوموا أنتم. كيف يعني خالفوهم صوموا أنتم؟ خالفوهم في اتخاذه إيش؟ عيدا، وصوموه موافقة لهم. قال: ذكر الإباحة للمرء أن ينشئ الصوم التطوع بالنهار وإن لم يكن تقدم العزم له من الليل منه. واضح، صيام النافلة لا يلزم له تبييت النية من الليل، بل له أن ينشئه من النهار. الحديث في مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندك شيء؟ قلت: نعم. قلت: لا. قال: فإني صائم. قالت: ثم أتانا يوم آخر، ولا يوما؟ يوما، يوما. طبعا دار الكتب العلمية هذه كثيرة الأغلاط. نعم. ثم أتانا يوما آخر فقلت: يا رسول الله أهدي لنا حيث، وكان صائما، الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، فخبأناه لك. فقال: أدنيه. فأصبح صائما، رحمك الله، فأصبح صائما ثم أفطر. فهذا جائز وهذا جائز، المتطوع أمير نفسه. قال: ذكر إباحة إنشاء المرء الصوم التطوع من غير نية تتقدمه من الليل. ثم ذكر ما تقدم. قال: ذكر ما يستحب للمرء إذا عدم غداءه أن ينشئ الصوم يومئذ. ثم ذكر نفس الحديث المتقدم. قال: ذكر مغفرة الله جل وعلا للمسلم ذنوب سنة بصيام يوم عاشوراء. طبعا هذا الصغائر، الكبائر لابد لها من توبة، وتفضله جل وعلا عليه بمغفرة ذنوب سنتين بصيام يوم عرفة. ثم ذكر حديث أبي قتادة عند مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا يصوم يوم عاشوراء؟ قال: ذلك صوم سنة. قال: أرأيت رجلا يصوم يوم عرفة؟ قال: يكفر السنة وما قبلها. قال: ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم يكفر السنة وما قبلها، رحمة الله على العلماء. يعني شوف كيف ابن بلبان رتب الأبواب، يعني هذا الباب لما قال يكفر السنة وما قبلها جاء بهذا الباب الذي بوب به ابن حبان، وربما يكون هذان البابان متباعدين فقرب هذا من هذا. قال: ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم يكفر السنة وما قبلها، يعني ما ذكر في الحديث الذي قبله. قال: يريد ما قبلها سنة واحدة فقط، ما قبلها يعني سنة واحدة، يكفر السنة وما قبلها، مش كل السنين وإنما سنة واحدة. وذكر حديث أبي قتادة عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. قال: ذكر الاستحباب للمرء أن يصوم يوما قبل يوم عاشوراء ليكون آخذا بالوثيقة في صومه يوم عاشوراء. هذا من جملة العلل التي يصام فيها التاسع مع العاشر. يصام التاسع مع العاشر أولا مخالفة اليهود، وثانيا ليكون متأكدا من إدراك عاشوراء. عندنا حديث في الصحيحة 350: إن عشت إن شاء الله إلى قابل صمت التاسع مخافة أن يفوتني يوم عاشوراء. فهذه علة أخرى، صمت التاسع مخافة أن يفوتني يوم عاشوراء، فهذه علة أخرى في إضافة التاسع إلى العاشر. ثم ذكر حديث ابن عباس عند مسلم، الحكم بن الأعرش قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه عند زمزم، فجلست إليه ونعم الجليس كان صح عالم، فسألته عن عاشوراء فاستوى جالسا، ثم قال: عن أي بابه تسأل؟ قال: قلت عن صيامه، أي يوما نصومه؟ قال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد ثم أصبح من تاسعه صائما. ليس في هذا نقل لعاشوراء إلى يوم التاسع، وإنما إضافة، فهذه إضافة لا نقل. قلت: أكذلك كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. هذا السؤال عن الدليل، فبعض الناس يقول لك: لما تسأل عن الدليل أنت ما تعرف. قال: أكذلك كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول: فيه سؤال السائل عن الدليل. قال: نعم. كيف قال ابن عباس نعم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصم التاسع؟ قال: لئن عشت من قابل لأصومن الإيش؟ التاسع. فالجواب أن العزم يقوم مقام الفعل. قال: ذكر الأمر بصيام نصف الدهر لمن قوي على أكثر من صيام أيام البيض. هذا سيأتي بعد ذلك، الآن صيام شوال. قال: ذكر كتبة الله صيام الدهر لمعقب رمضان بست من شوال. سبحان الله، صيام الدهر له مخارج، ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، ستة أيام من شوال صيام الدهر، ستة في عشرة بستين شهرين، ورمضان بعشرة شهور هذا 12 شهر صيام الدهر. هذا كله من فضل الله عز وجل على هذه الأمة المضاعفة. ثم ذكر بإسناده حديث أبي أيوب الأنصاري عند مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فذلك صوم الدهر. أقول والله أعلم، ليس شوال مقصودا بالصيام كيوم عرفة وكعاشوراء و عشر ذي الحجة أو تسع ذي الحجة، هذا أيام فاضلة. فشوال ليس مقصودا بالصيام، وإنما المقصود أن صائم رمضان يتمم صوم الفريضة ثم يصوم ستة أيام بعد التمام. ويدل على هذا من صام ستة أيام بعد الفطر ك كان كصيام الدهر، من صام ستة أيام. فالمهم، لأن هذا طبعا سؤال يارد، المرأة التي عليها كذا وكذا وتريد أن تعجل بالقضاء فيخرج شوال ولم تصم الست، طبعا نحن عرفنا أنها يمكن أن تؤخر القضاء، فتخرج إما أن تؤخر القضاء وتصم ستة من شوال، وإما أن تعجل القضاء وبعد أن تنتهي تصوم ماذا؟ تصوم ستة أيام بعد الفطر. قال: ذكر الخبر المضحك قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمر بن ثابت عن أبي أيوب، لأن اللي قبله عمر بن ثابت عن أبي أيوب، فذكر هنا يعني حديث ثوبان، فإذا لا يكون حديث أبي أيوب يعني فردا، بإسناد عن ثوبان عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وستا من شوال فقد صام السنة. ثم ذكر صوم المحرم، حديث أبو هريرة عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. تقول هذا إيش؟ الصيام المطلق، التطوع المطلق. وأما الصيام الراتب، فهو أفضل، والله أعلم. هذا قاله ابن رجب وقوله قوي، يعني السنن الرواتب التي قبل الفرائض هذه، يعني هذه فاضلة، من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فهو يقول إن هذه الرواتب أفضل من قيام الليل، لأن هذه رواتب. وصيام الصيام الراتب، صيام شعبان قبل رمضان، وصيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، أيضا صيام إيش؟ راتب. هو يقول هذا، وقد ينازع فيه والله أعلم. أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال: ذكر الاستحباب للمرء أن يصوم مرة ويفطر مرة، يعني يصوم يوم يفطر يوم، يصوم يومين يفطر يومين، فينوع بين الصوم والفطر. قال: وصوم شعبان أيضا. ثم ذكر حديث عائشة في الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أتيت عائشة أسألها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول قد صام، يعني لا يفطر، ثم يفطر حتى نقول قد أفطر، يعني لا يصوم. هذا يتأتى إذا كان إيش؟ إذا كان نصف الظهر صوم ونصفه فطر. قال: وما رأيته بعد شهر رمضان أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا. قال: ذكر الأمر بصيام نصف الظهر لمن قوي عليه أكثر من صيام أيام البيض، لمن قوي عليه أكثر من صيام أيام البيض، لأن صيام أيام البيض صيام الظهر، لأن صيامها صيام الدهر. فهل يكتفى به؟ هو يقول: الذي يقدر أن يصوم حقيقة يوم ويفطر يوم هذا أفضل، هذا أفضل الصيام، لكن يقوم مقامه صيام 3 أيام من كل شهر، ويستحب أن تكون أيام البيض. وذكر بإسناده البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال: قلت سمعت عن عبد الله بن سمعت عبد الله بن عمر يقول ايش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمر، بلغني انك تصوم النهار وتقوم الليل، ف فلا تفعل، فإن لجسدك عليك حق وإن لنفسك عليك حق. صم وأفطر من كل شهر 3 أيام صوم الدهر. قال: قلت يا رسول الله إن أجد قوة. قال: صم صوم داود، صم يوما وأفطر يوما. هذا هو الذي بوب به صيام نصف الظهر أكثر من صيام البيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دله أولا على 3 أيام. فلما قال أجد قوة قال: صم صوم داود. وكان عبد الله بن عمرو يقول: يا ليتني كنت أخذت الرخصة. قال: ذكر استحباب صوم يوم وإفطار يوم، إذ هو صوم داود عليه السلام، أو صوم يوم وإفطار يومين لمن عجز عن ذلك. ثم ذكر حديث أبي قتادة عند مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، كيف تصوم؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يسأل عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يطيقها، فلأجل هذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف نصوم؟ لأجابه، وإنما غضب عليه أنه قال: كيف تصوم؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك عمر قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. وجعل يرددها حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله للنهي عن التشدد والغلو، وأن يكلف المرء أو يكلف المرء نفسه ما لا تطيق. فقال: يا نبي الله، كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ الآن سؤال صحيح. قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: فكيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك أو ذلك صوم أخي داود. قال: فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذاك، مع أنه صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويصوم، ويفطر حتى نقول لا يصوم. قال أبو حاتم: لم يكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل مسألة هذا السائل عن كيفية الصوم، وإنما كان غضب صلى الله عليه وسلم لأن السائل سأله قال: يا نبي الله، كيف تصوم؟ قال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم إخباره، ولا استخباره، استخبار الرجل يعني، نعم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم استخباره عن كيفية صومه، مخافة أن لو أخبره يعجز، عجز يعجز من باب ضرب. ما تقول يعجز، أقول يعجز الذي له عجيزة. أشوف الفرق عشان فتحة وكسرة. يعجز عن إتيان مثله، أو خشي صلى الله عليه وسلم على السائل وأمته جميعا أن يفرض عليهم ذلك فيعجزون. قال: ذكر الإخبار عن اقتصار المرء على صيام نبي الله داود. وذكر بإسناده حديث عبد الله بن عمرو، وحديث عبد الله بن عمرو كثير الطرق يمكن أن تجمع ويذكر ما فيه من الفقه والآداب. عن أبي المليح، حديث في البخاري ومسلم، قال: دخلت على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي وألقيت وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة فيما بيني وبينه صلى الله عليه وسلم تواضعه. فقال: أما يكفيك من كل شهر 3؟ قلت: يا رسول الله، يعني المحذوف معروف، يعني يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك كما جاء في الرواية الأخرى. قال خمس، قلت يا رسول الله. قال سبع، قلت يا رسول الله. قال تسع، قلت يا رسول الله. قال إحدى عشرة، قلت يا رسول الله. قال لا صوم فوق صوم داود، لا صوم فوق صوم داود. شطر الدهر صيام، شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم، أو شطر الدهر بعدين صيام يوم وإفطار يوم. ذكر ما يستحب للمرأة أن يصوم من كل شهر أياما معلومة، يعني ما في مانع أن تحدد أياما معلومة تصومها، لكن لا يكون وراء هذا التحديد يعني شيء أو اعتقاد خطأ، وإنما كما يقال تنظيم مثلا، والله أصوم ثلاثة أيام من أول الشهر وأصومها متتابعة حتى أبقى 27 يوم أكل وأشرب، هذا غرض صحيح. نعم. ثم ذكر بإسناده عن عبد الله بن مسعود، والحديث حسن في التعليقات الحسين 3641، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام. تقول وفي الباب حديث عائشة اللي هو في أيام معلومة، يعني كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين تتالية، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. هذا ذكر الشيخ في صحيح الجامع 4971، لكنه علله في هداية الرواه على المشكاه برقم 2001، وصححه في مختصر الشمائل 260. فانظر في إسناده، فهذا أيضا من جملة الأيام المعلومة. قال ذكر استحباب صوم يوم الاثنين، يقولون يوم الاثنين بهمزة القطع تمييزا له عن واحد اثنان ثلاثة إلى آخره العدد، يعني لأن فيه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أنزل عليه ابتداء الوحي. نعم، فهذا هو صوم يوم الاثنين، لأنه يعني شكر لله عز وجل على مولد هذا الرسول، هذا هو الصحيح الذي جاء في السنة، تصوم هذا اليوم شكرا لله عز وجل. نحن ذكرنا أن من الشكر أن يكون بالصيام كما صام موسى عليه السلام شكرا لله، فكذلك هذا يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، أنزل الوحي أعظم نعمة. وذكر حديث أبي قتادة عند مسلم أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر، أو قال لا أفطر ولا صام، فقام غيره فقال يا رسول الله أرأيت رجلا يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال ذاك صوم الدهر. قال رأيت رجلا يصوم يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي عندكم فيه. طيب، قال أرأيت رجلا يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم أخي داود. فهذا في صيام الاثنين، الذي بعده في صيام الاثنين والخميس. قال ذكر تحري، ها، فالتحري لا بد له من دليل، ذكر تحري المصطفى صلى الله عليه وسلم صوم الاثنين والخميس. وذكر حديث عائشة في الإرواء الرابع صفحة 105 عن ربيعة بن الصلت أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان، وكان يتحرى صيام الاثنين والخميس. قال ذكر فتح أبواب الجنة في كل اثنين وخميس، وعرض أعمال العباد على بارئهم جل وعلا فيهما. هذه علة الصوم الاثنين والخميس، الأعمال ترفع إلى رب العالمين. والرفع أربعة أنواع، النوع الأول رفع يومي يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، النوع الثاني رفع أسبوعي وهو يوم الاثنين والخميس. النوع الثالث رفع سنوي وهو في شهر شعبان. ترفع الأعمال ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب فأحب أن يرفع عمل ونصاع. ثم الرفع الختامي بالموت ويسمى رفع عمري عندما ينتهي عمر الإنسان. ثم ذكر حديث أبي هريرة في التعليقات الحسان 3644 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس وتعرض الأعمال في كل اثنين وخميس. ثم ذكر صيام الجمعة مقرونا. حديث ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقل ما يفطر يوم الجمعة. حسنه الشيخ صحيح أبو داود 2116. صيام السبت والأحد: ذكر ما يستحب للمرء أن يصوم يوم السبت والأحد إذ هما عيدان لأهل الكتاب. وذكر بإسناده حديث قريب مولى ابن عباس وتقدم لما قال: أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة نسألها عن أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما أو صوما، فقالت: يوم السبت والأحد. تقدم ذكر الحديث وهو ضعيف تحت الإرواة 960، وحسنه في صحيح الجامع 4803، وضعفه في الضعيفة 1099، وقال في الضعيفة: والصواب ما اعتمدته هنا، يعني من تضعيفه، حيث مال الشيخ إلى تجهيل عبد الله بن محمد وأبيه في إسناد عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب قال: حدثني أبي. فبعضهم يسلك حالهما والشيخ مال إلى تجهيلهما، فمن أجل هذا ضعف الحديث. فالحديث يعني يمكن أن يحسن. قال: ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر عائشة بن مسعود اللذين ذكرناهما. الحديث في البخاري ومسلم عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة، قلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يخص شيئا من الأيام؟ هذا هو موضع الترجمة. هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا. فهنا قالت: لا، مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص الاثنين والخميس والسبت والأحد. قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. الحقيقة لا منافاة بين هذا الحديث وبين ما تقدم، فإن النفي لما سئلت عن التخصيص قالت: لا، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان ينوع، فما ذكره ابن مسعود حق وما ذكرته عائشة قبل حق. وهنا نفت البقاء على حالة واحدة، وإنما كان صلى الله عليه وسلم ينوع أحيانا هذا وأحيانا هذا، أحيانا صوم البيض أحيانا صوم من أول الشهر. قال: ذكر خبر إنسان يصرح بالإيماء الذي أشرنا إليه. ثم ذكر حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما كان صلى الله عليه وسلم يبالي من أي الشهر صام. هذا أيضا كان لا يبالي من أي الشهر صام. مع التأكيد على الأيام التي ثبت فضلها، أيام البيض ثبت فضلها، الاثنين والخميس ثبت فضلهما، فيصام هذا. وإن أراد أن يعني زيادة فلا يبالي من أي الشهر صام. نعم، لا، هذا تعليق، كان لا يبالي من أي الشهر صام، هذا في حديث آخر. قال ذكر استحباب صوم 3 أيام من كل شهر، هذا أيام البيض، وذكر حديث مطرف من بني عامر أن عثمان بن أبي العاص دعا بلبن ليسقيه، فقال مطرف إن صائم، فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيام حسن 3 أيام من كل شهر، هذا أحسن صيام مستطاع، يعني 3 أيام من كل شهر صيام الدهر. بل سيأتي حديث صم يوما من الشهر ولك أجر ما بقي، هذا يؤيد كان لا يخلي شهرا عن صوم. قال ذكر الاستحباب للمرء أن يجعل هذه 3 أيام البيض، وذكر حديث أبي هريرة جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها وجاء معها بأدمها فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكل وأمر أصحابه أن يأكلوا، وأمسك الأعراب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعك أن تأكل؟ قال إني أصوم 3 أيام من الشهر، قال إن كنت صائما فصوم أيام الغر. تقول وسماها في حديث أبي ذر 13 و14 و15، 13 14 15. طبعا الشيخ ضعف هذا، قال والصحيح أنه عن أبي ذر، والجواب أنه حسنه في الصحيحة 1567، المهم من الحديث حسن، حسنه في الصحيحة 1567. قال أبو حاتم سمع هذا الخبر موسى بن طلحة عن أبي هريرة، وسمعه من ابن الحوتكي عن أبي ذر، فكلاهما ثابت والطريقان جميعان محفوظان. قال ذكر تفضيل الله بكتبة صائم البيض لهم أجر صوم الدهر، صحيح أبو داود 2115، عن عبد الملك بن المنهال عن أبيه، أبيه المنهال أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بصيام البيض ويقول هي صيام الدهر. قال أبو حاتم المنهال هو ابن ملحان القيس له صحبة، وليس في الصحابة منهال غيره. قال ذكر تفضل الله بكتبة صيام الدهر وقيامه لمن صام الأيام 3 من الشهر، لفظة قيامه شاذة. ثم ذكر حديث معاذ بن قرة عن أبيه صوم 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، هذا صحيح، وقيامه هذا شاذ. والمحفوظ الذي بعده، يعني بدل صيام الدهر وقيامه صيام الدهر وإفطاره، فلفظة إفطاره هي المحفوظة. قال ذكر خبر ثاني يصرح بصحة ما ذكرناه، وهذا في الصحيحة 2806، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو عن معاوية بن قرة عن أبيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره. قال أبو حاتم قال وكيع عن شعبة في هذا الخبر وإفطاره، وقال يحيى القطان عن شعبة وقيامه، وهما جميعا حافظان متقنان. نعم، لكن الحافظ قد إيش؟ قد يخطئ، فإن 6 قد رووه عن شعبة وإفطاره، 6 قد رووه عن شعبة وإفطاره، فهذا مما غلط فيه يحيى ابن سعيد القطان، مع أن هذا إمام. ذكر البيان بأن المرأة مباح له أن يصوم هذه الأيام 3 من أي الشهر صام. ثم جاءت حديث مسلم عن عائشة عن معاذ قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر 3 أيام؟ قالت نعم، قلت من أيه؟ قالت لم يبالي من أيه صام. ذكر الأمر بصيام أيام البيض، وذكر حديث أبي ذر في صحيح أبي داود 2115 قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم 13 و14 و15. نعم. وفي الإسناد يحيى بن سام، قال أبو حاتم يحيى، هذا يقال له يحيى بن سام ويقال يحيى بن سالم، والصواب سام. قال ذكر خبر ثاني يصرف بصحة ما ذكرناه، ثم ذكر حديث أبي ذر وسمى فيه أيام البيض. قال ذكر البيان بأن المرأة مخير في صوم الأيام الثلاثة من الشهر، وذكر حديث عائشة المتقدم لم يكن يبالي من أيه كان. قال ذكر كتبة الله جل وعلا للمرء بصوم 3 أيام من الشهر أجر ما بقي، سبحان الله. ثم ذكر حديث مسلم، حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن الصوم فقال صم يوما من كل شهر ولك أجر ما بقي. كيف له أجر ما بقي؟ بالإيش؟ بالنية. هذا أحسن تأويل، كما قال القاضي عياض وغيرهم، صم يوما بالفعل ولك أجر ما بقي بالإيش؟ بالنية. طيب ولماذا يعني لا يصوم من الباقي؟ قال يعني لأنه يريد السنة، ما يريد يخالف السنة، يصوم يوم وله أجر ما بقي، يصوم يومين وله أجر ما بقي، يصوم 3 أيام وله أجر ما بقي، إلى أن يصل إيش؟ ها، يصوم 15 يوما وله أجر ما بقي ويقف، وإنما وقف وقوفا عند حدود السنة. فهذا معنى هذا الحديث. قال قلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم يومين من كل شهر ولك أجر ما بقي. قلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم 3 أيام من كل شهر ولك أجر ما بقي. قلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال إن، لأن طبعا حتى جاء عند النسائي، فما زلت أناقصه ويناقصني، فوصل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى صوم داود. قال إن أحب الصيام إلى الله صوم داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. عندك المصنف قال صوم يوما من كل شهر ولك أجر ما بقي، يريد أجر ما بقي من العشر. لا، كأن في سقط، يريد أجر ما بقي من العشر. وصم يومين ولك أجر ما بقي من العشرين، وكذلك في الثلاث. فهو فسره على ماذا؟ على اليوم بعشر، لكن الذي ذكرناه أولى، ولك أجر ما بقي. طيب، ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولت به خبر شعبة الذي تقدم ذكرنا له، اللي هو هذا الحديث، شعبة عن زياد بن صياد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو. وذكر حديث أبي هريرة في الإرواة 946 أن أبا هريرة كان في سفر، فلما نزلوا ووضعت السفرة بعثوا إليه وهو يصلي، أرسلوا إليه رسول، قالوا اذهب نادى أبو هريرة حتى يأكل معنا، فقال إن صاء، إما أنه يكون قال وهو في الصلاة بالإشارة، أو كان يصلي ركعتين ركعتين. فلما كادوا أن يفرغوا جاء فجعل يأكل، فنظر القوم إلى رسولهم، كيف أنت تقول أنه صائم لأن يأكل؟ فقال ما تنظرون إلي قد والله أخبرني أنه صائم. فقال أبو هريرة صدق، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام 3 أيام من كل شهر فقد صام الشهر كله، وقد صمت 3 أيام من كل شهر، وإني الشهر كله صائم، ووجدت تصديق ذلك في كتاب الله جل وعلا، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وهذا أيضا التعليل جاء في الصيام ستة من شوال. قال: ذكر خبر إنسان يصرح بمعنى ما تأولت خبر شعبة الذي ذكرناه، وذكر حديث عبد الله بن عمر بالبخاري ومسلم، وفيه ماذا؟ وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. كم ساعتنا؟ 11:30. وبقي الاعتكاف وليلة القدر، فوفاء بما يعني بما وضعنا المواعيد نكتفي بهذا، ويعني أكمل باب الاعتكاف وليلة القدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يعيننا على اغتنام الشهر صياما وقياما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إخواننا من الدائرة يعني يسجلون الأسماء.